السلام عليكم. نحن اليوم بصدد مناقشة موضوع جديد من مواضيع مقياسنا في الوظيفة الاجتماعية لوسائل الاتصال الحديثة. أعتذر عن التأخير، إزعاج في كل المجالات التقنية ويعني عدة أسباب للأسف عطلت سير هذه المحاضرة اليوم. مباشرة نبدأ في موضوعنا، ما هو الإعلام الجديد وما هو الإعلام التقني؟ طبعا الإعلام التقليدي معروف طلبتي ودرستم خلال يعني مساركم في هذا التخصص، ونعني به نشر الوقائع والآراء ويعني المعلومات والمعطيات في صيغة مناسبة لفظيا أو صوتيا أو بصور يفهمها يعني بطريقة يفهمها الجماهير، وهو طبعا مرتبط بوسائل وتقنيات تقليدية في نشر المعلومات. لهذا يسمى بالإعلام التقليدي، يعني هو الإعلام الذي ينشر أخباره ومعلوماته ويعني آراء الموجودة والأحداث الموجودة في المجتمع، ولكن بوسائل تقليدية. أما الإعلام الجديد طلبتي هو ذلك الإعلام الذي يستخدم التكنولوجيا الرقمية، وذلك الإعلام الذي يستخدم التكنولوجيا الرقمية وتطبيقات النشر والبث الإلكتروني بما يتيح المشاركة للجميع كمنتجين ومتلقين للمادة الإعلامية وكوسطاء لتداولها، يعني كمنتج هو مصدر المعلومة، وكمتلقي للمادة المعلية كمستخدم ومتلقي لها، ووسطاء لتداولها، يعني هم يصبح هؤلاء الجمهور هم وسيلة لانتشار تلك المعلومة عبر العالم طبعا، والتفاعل معها بحرية وبمرونة. فهنا طلبتي عندما نقول إعلام جديد، أول شيء يعني تكنولوجيا جديدة في نشر الوقائع والأخبار، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هناك لتطبيقات جديدة لبث ونشر كل الأحداث والوقائع. ثالث شيء أنه الجمهور لم يصبح مستهلك، بل أصبح كما رأينا في التعريف منتج للمعرفة والمعلومات، يعني مصدر، متلقي أي مستخدم، وسيط للتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتفاعل معها بكل حرية وبكل مرونة وسلاسة. فهنا طلبتي نجد أن الإعلام الجديد بكل أساليبه وأنشطته الرقمية يمكننا من إنتاج محتوى إعلامي ونشره وتلقيه بمختلف أشكاله، وذلك بواسطة الوسائط الإلكترونية المتصلة بالإنترنت. فبظهور الإنترنت وتطوره ظهر وتطور الإعلام الجديد وعوض ما نسميه بالإعلام القديم. طبعا هناك عدة عوامل ساهمت في ظهور الإعلام الجديد. إذن عوامل ظهور الإعلام الجديد، قلنا أول عذروني أنه عندي التهاب في الفم وبالتالي أنا نهضر بصعوبة، فقط عذروني وركزوا معايا. هنا طلبتي أول عامل ساهم في ظهور الإعلام الجديد هو إدخال التكنولوجيا الرقمية في عمل وسائل الاتصال. عندما أدخلت التكنولوجيا الرقمية في عمل وسائل الاتصال ومع تطور الإنترنت وتطور استخدامها وزيادة مستخدميها، ظهر الإعلام الرقمي أو الإعلام الإلكتروني أو هذا الإعلام الجديد بكل أشكاله، مقروء ومسموع ومكتوب ومصور وغيره. طبعا طلبتي، هذا الإعلام الجديد عنده عدة أشكال وعنده عدة يعني صور يظهر فيها، فيها النشر على الأقراص المدمجة، عندنا الأقراص DVD، عندنا أشكال التواصل الإلكتروني المختلفة، عندنا غرف الدردشة، عندنا البريد الإلكتروني، وهو إذن هو إعلام متعدد الوسائط. يعني أهم عامل ساهم فيه هو تطور شبكة الإنترنت وتطور استخدامها، ثاني شيء أنه استخدام هذه التقنيات في وسائل الاتصال وفي نشر الخبر، وهذا ما جعله إعلام متعدد الوسائط، وتعرض فيه المعلومة أو الخبر يعرض بشكل ممزوج بين الكتابة، الصوت، الحركة، الصورة، وهذا ما زاد تأثيره على الجمهور مقارنة طبعا بالإعلام المكتوب. إذن قلنا أنه عبارة يعرض المعلومة ممزوجة بين كتابة وصوت وصورة وحركة، هذا المزج يؤثر طلبتي في الجمهور. ما هي أهم خصائص هذا الإعلام الجديد؟ أول خاصية طلبتي ودائما نكررها للتأكيد عليها، وهي استخدام التكنولوجيا الرقمية، بمعنى أن الوسائل الاتصال الآن المستخدمة في هذا النوع من الإعلام هي مرقمنة، وينتج عنها جودة في الطباعة، في الصورة، في الخبر، وينتج عنها الوضوح والنقاء سواء في الصوت أو في الصورة أو في العرض. هذه الخاصية الأولى، استخدام التكنولوجيا الرقمية. الخاصية الثانية هي التفاعلية، وتكلمنا عليها في التعريف. أنا دائما أحب أن التعريف يجمع الكل حتى يمكن للطالب أن يفهم ما سيأتي من عناصر بعده. التفاعلية طلبتي أن ذلك المستخدم أنه ليس مستقبل سلبي، ذلك المستخدم ليس مستخدم سلبي، بل هو متلقي ومصدر، مصحح، يعلق، يتفاعل، يحاور، وطبعا بشكل حر ومرن. إذا الخاصية الثانية هي التفاعلية المستخدم مع الوسائل. طبعا هذا التفاعل يكون بشكل حر ومرن كما قلنا. إذا الخاصية الثالثة هي الحرية والمرونة في نقل المعلومة. فذلك المستخدم لديه الحرية في إنشاء موقع على الإنترنت، ويعني في نقل المعلومات عبره، ولديه الحرية في استخدام أي خدمات موجودة في الإنترنت أو الهاتف دون أن يكون عليه فرض، أو دون أن يكون عليه يعني ما نسميها بالمراقبة أو رقابة. الخاصية الرابعة عند طلبتي، نعم هي الرابعة ما أعتقد، وهي أنه الآنية والفورية، الآنية والفورية. فهنا وسائل الإعلام الجديد طلبتي تقدم المعلومة الجديدة للمستخدم وفور وقوعها وعلى الهواء مباشرة وتزامنا مع لحظة الوقوع، ويمكن أن تتغير المعلومة بين ثانية وثانية أخرى، وذلك بأن في العدد أو في الكم أو في الصورة أو غيره. هذه الحركة أو الآنية والفورية اللي هي وصول المعلومة تزامنا مع حدوثها، تزامنا مع حدوثها. الخاصية الخامسة طلبتي هي الحركية والمرونة، وتكلمنا عليها. فالقائم بالاتصال أصبح وبواسطة الرقمنة أصبح يحرر، يديع، يعرض وينشر ويرسل، ويداعم كل ذلك طلبتي كتابة وصوتا وصورة، كتابة وصوتا وصورة. يعني اليوم الصحفي هو ليس الصحفي الذي درس إعلام فقط، بل حتى يمكن لأي فرد بسيط أن يكون هو من يصنع المعلومة، هو من ينشرها، هو من يوصلها، وهو من يدعمها بصور وتسجيلات، مقاطع فيديو، يعني عبارات وغيره. هذه الحركة والمرونة في نقل المعلومات. الخاصية الموالية اللي هي الديمومة، الاستمرارية في الإنتاج الإعلامي. طبعا بفضل الإعلام الجديد المرتبط بالرقمنة استطاعت إنتاج الإعلامي أن يعيش ديمومة من حيث نشر الأخبار على مدار 24 ساعة، وبالتالي المعلومات لا تتوقف عن الوصول إلى المستخدم، وذلك بكل أشكالها. واليوم يعني أصبحت تلك المعلومة تخزن في ذاكرات رقمية صغيرة يمكن أن نحملها معنا في هواتفنا أو في جيوبنا أو في أي يعني ولأي مكان، ويمكن استرجاعها ما تحتاجنا لها، وتصل المعلومة طلبتي 24 ساعة بسرعة فائقة، ويعني شرطها الأساسي وتوفر الإنترنت فقط. عندنا أيضا خاصية أيضا اللي هي عالمية المعلومة أو الكونية، فالعالم ككل يشاهد نفس المعلومة في نفس وقت حدوثها، يعني عندما تحدث الحدث عندما يحدث يتم نقله فوريا عبر العالم. فأصبح العالم في عصر الإعلام الرقمي غرفة صغيرة وليس قرية صغيرة. فهنا طلبتي تم اجتياز كافة الحواجز السياسية والاقتصادية والطبيعية وجميع العراقيل الاجتماعية والعراق والعادات والتقاليد واللغات. فأصبحت الوسائط التواصل الاجتماعي المتنوعة تعطي فرصة أو فرص متكافئة لكل شعوب العالم بأن يتلقوا نفس المعلومة حين وقوعها. آخر أو ما قبل أخير أو آخر يعني معلومة هي تنوع المضامين أو نقول آخر خاصية للإعلام الرقمي ومضامينه، أنه تنوع المضامين التي يطرحها من حيث الكم والكيف، ويعني الجمهور المستخدم يتلقاها ويتفاعل معها ويضيف لها ويصححها في بعض الأحيان طلبتي ولم لا. فالمتلقي عنده الحق في اختيار ما يشاء من هذه المضامين، يعني هناك مضامين متنوعة والمتلقي لديه الحرية في تلقي ما يشاء منها، وأن يبدي رأيه حولها، وأن ينشر ويتفاعل مع ما يشاء من معلومات، وأن يعقب ويعلق المعلومات التي يراها لا تناسبه. هذا فيما يخص طلبتي خصائص الإعلام الجديد. ننتقل مباشرة طلبتي إلى أقسامه. طبعا هناك 4 أقسام أساسية للإعلام الجديد. فالإعلام الجديد هناك من يعتبره هو النوع الأول، القسم الأول هو الإعلام القائم على شبكة الإنترنت وتطبيقاته، هذا نوع من الإعلام الجديد اللي هو قائم على شبكة الإنترنت وتطبيقاته. النوع القسم الثاني هو الإعلام الجديد القائم على الأجهزة المحمولة كالهواتف النقالة كالحواسيب لوحات الرقمية وغيره. كاين قسم رابع اللي هو النوع من يعني الوسائل التقليدية ولكن أضيفت له يعني لمسة رقمية كالمنصات، يعني أنه كل مثلا وسيلة إعلامية أنها تقوم بإنشاء موقع لها أو منصة تابعة لها أو موقع تابع لها لكي تدعم بها نشر المعلومة في وقتها، يعني هو ربط فقط أو هو تطوير للوسائل التقليدية. هناك القسم الرابع الذي يعتبره أيضا الباحثون في مجال الاتصال أنه نوع من الإعلام الجديد، وهو القائم على منصة الحاسوب والشبكة الإنترنت. طبعا يتم تداوله إما شبكيا أو عن طريق ألعاب الفيديو أو عن طريق الكتب الإلكترونية. فهنا طلبتي طبعا الإعلام الجديد عنده عدة صور، ولكن عندما نأتي لنركز على النمط الذي يهمنا هنا هو وسائل الإعلام الجديد. فهنا طلبتي وسائل الإعلام الجديدة، كنا يعني تكلمنا سابقا في محاضراتنا عن وسائل الإعلام الجديدة وسائل الاتصال الحديثة، وقلنا أنه هناك التلفاز، هناك الميديا الرقمي اليوم، هناك الإذاعة النات كما يسمى، هناك أيضا التلفاز الرقمي، وهناك عندنا شبكة الإنترنت، ويعني هنا عندما نتكلم عن الوسائل، الوسائط هنا في وسائل الإعلام الجديد، سنضيف فقط وليس تكرار. وبالتالي إضافة إلى الوسائل التي تطرقنا إليها في المحاضرات السابقة، نضيف بعض الوسائل الإعلام الجديد. أول نوع طلبتي والمعروف والأكثر استخداما هو البريد الإلكتروني. اليوم طلبتي بواسطة البريد الإلكتروني وبواسطة سرعة نقل المعلومة ونقص التكلفة، أصبح يستخدم في نقل الأخبار ونقل المعلومات ونقل كل ما هو جديد لنشر الأخبار عبر العالم. ثاني يعني وسيلة من وسائل الإعلام الجديدة هي المواقع الخبرية الإلكترونية، المواقع الخبرية الإلكترونية. طبعا هي مواقع تختلف تماما عن الصحف الإلكترونية، وهي يعني طبعا هي ما هي يعني إلا الصحف الإلكترونية في الحقيقة، هي ما هي إلا نسخة إلكترونية للصحف الجديدة، أو عفوا الصحف الموجودة في الأصل مع بعض الإضافات الرقمية. أما المواقع الخبرية طلبتي فلا، هي أنشئت أصلا إلكترونية وأنشئت عبر شبكة الإنترنت وليس لديها أي أصل ورقي. يعني مواقع الخبرية الإلكترونية بالمعنى الإعلامي هي أصلها إلكتروني، أصلها افتراضي وليس لديها أصل ورقي، وهي فضاء إنترنت يتسع يعني فريق العمل داخله ليشمل طبعا غرف أخبار، غرف تحرير، مدققين لغويين، صحفيين، مصنفين مواد إعلامية، قسم ملتي ميديا، وهي تنقل الخبر وقت حدوثه وحال وروده. وطبعا هي لا تعتمد المراجعة الكلاسيكية مثل ما يحدث في الصحف، بل الأخبار العاجلة تبث بسرعة ووقت حدوثها، وهي يعني كل موقع لديه غرفة أخبار مستقلة تحكم عملية النشر. وطبعا اليوم نظرا لنجاح المواقع الإخبارية، فاليوم نجد الكثير من القنوات الإذاعية والتلفزيونية أنشأت مواقع إخبارية خاصة بها لتسهيل وتوصيل المعلومة، وطبعا هذا مساهم في تطوير الكثير من القنوات وجعلها يعني مسيرة أكثر لما يحدث في العالم. طبعا من أشهر نار على العالم كما يقال المواقع الخبرية الإلكترونية عندنا ويكيليكس، طبعا اللي هي عبارة عن منظمة دولية. ويكيليكس هي عبارة عن منظمة دولية بدأت في البداية غير ربحية وأصبحت بعد ذلك تجارية، تنشر تقارير سرية وتسرب الكثير من قصص الخبرية من مصادر صحفية مجهولة. طبعا بدأت في عام 2006، مؤسسها معروف يعني جوليان أسانج، جوليان بول أسانج. طبعا هذا نوع من أنواع وسائل الإعلام الجديدة، قلنا إضافة للقنوات الإخبارية وللصحف الإلكترونية وللإذاعة نت. الآن نرجو إلى وسيلة ثالثة غير البريد الإلكتروني وغير المواقع الإخبارية. عندنا الوسيلة الثالثة طلبتي فضاءات الحوار الجماعي، فضاءات الحوار الجماعي. طبعا ما نسميها بجماعات النقاش العام، جماعات النقاش العام. طبعا هي عبارة عن مجموعات من مستخدمي شبكة الإنترنت ويتشاركون في الخبرة والدراية بالموضوع المناقش. في هذه الجماعة هذه لديهم مؤهلات ودرجات علمية معينة. طبعا هذه الجماعات جماعات الدردشة، هي تتشكل طلبتي بشكل عشوائي ويدور فيها الحديث حول هواجس ومعلومات مشتركة، يتحدث فيها ويتناقش فيها ويتبادل فيها الأفراد آراءهم، ويشكلون من خلالها جماعات افتراضية تتواصل مع بعضها ويكون المرسل مستقبلا في نفس الوقت. طبعا هي من الوسائل المستخدمة اليوم حول مناقشة بعض المواضيع، يعني المواضيع الساعة وحتى مواضيع التي تهم المتخصصين. عندنا الوسيلة الرابعة طلباتي هي المدونات، بلوكس، مدونات الإلكترونية. طبعا ما يسميها الإعلام أو متخصصون في مجال الإعلام أنها الإعلام البديل أو الإعلام الجديد. طبعا المدونة أو المدونات أو عالم المدونات الإلكترونية بلوكس هو عالم مترابط في مدونات متاحة على الإنترنت. طبعا يمكن الولوج فيه من خلال محركات بحث، ويضم عدد من التدوينات البوستس، عدد من التدوينات المكتوبة بأسلوب صحفي ومرتب زمانيا من الأحدث إلى الأقدم. وطبعا لديه لوبسيو، عندهم آلية الأرشفة الأرشيف للمواضيع القديمة. وطبعا تكون هذه المدونات تضم مقالات وأخبار، تسجيلات لوقائع، يوميات لصاحب المدونة، وعندها اقتراب كثير وكبير للصحيفة الإلكترونية. انتشرت وداع سيتها هذه المدونات في 2003 طبعا، وانتشرت بانتشار المواقع الشخصية التي كان فيها الأفراد وما زالوا يتحدثون عن تجاربهم الشخصية وآرائهم حول مختلف الموضوعات. وأيضا ظهر طلبتي ما يسمى بالتدوين الحر، الذي هو عبارة ماذا طلبتي؟ عن نقل نمط حي، يعني نقل يعني حي للأحداث والأخبار مثل ما يحدث في التلفاز. يعني أنه أنا أخذ الكاميرا وأذهب وأبدأ أصور وأنقل ما يحدث في الواقع. وهذه البلوغز أو المدونات تتنوع مواضيع سياسية، اقتصادية، ثقافية، دينية على حسب تخصصها. وظهرت أيضا برمجيات تدوين تسهل عملية التدوين، وظهرت ثقافة المدونات كثقافة جديدة. واليوم طلبتي هناك سواء في بلدان عربية أو بلدان أجنبية، هذو البلوغز أصبحوا يلتقون في حفلات خاصة بهم، وأصبحون يتداولون الخبرات، وأصبحوا يعني يعطونهم جوائز على كل على حسب ما ساهم به وعلى حسب عدد المشتركين وعدد المتابعين لتلك المدونات. هذا فيما يخص المدونات الإلكترونية. النوع الخامس طلبتي اللي هي شبكات التواصل الاجتماعي، ومن منا لا يعرف شبكات التواصل الاجتماعي؟ طبعا شبكات التواصل الاجتماعي هي مواقع ضخمة، هذه المواقع تجمع الآلاف والملايين الذين يمكنهم تكوين صداقات ومشاركة حياتهم وخبراتهم وصورهم عفوا وملفاتهم وفيديوهاتهم، ويمكن حتى تشكيل جمعيات وتنظيم حملات إلكترونية. طبعا هذه المواقع متنوعة، وهو منها تويتر، عندنا الفيسبوك، عندنا اليوتيوب، عندنا جوجل بلس، عندنا ماي سبيس، عندنا أيضا الشبكات العربية عفوا شبكة فرانداوي، فرندوي اللي هو دليل الأصدقاء العرب، وهي متعددة الخدمات. وطبعا عندنا شبكة أرابز لتتيح التواصل مع الأصدقاء والتعارف مع الآخرين، وتوفر خدمات مشاركة الصور والمدونات. فهنا طلبتي طبعا هنا شبكات التواصل الاجتماعي متنوعة، وكل بلد يستخدم نوع دون آخر على حسب حاجته له. طبعا من أهم الشبكات المستخدمة خاصة في الجزائر عندنا الفيسبوك. الفيسبوك الذي أسسه مارك زوكربيرغ، طبعا زوكربيرغ هو من أهم من أسس هذا الموقع، وهو أهم موقع للتواصل الاجتماعي عفوا حيث يمثل قاعدة تكنولوجية سهلة بإمكان أي شخص يعرف التعامل مع التقنيات. أعتذر فقط، إنترنت نفس المشكل، سوف أعود بعد لحظات. أعتذر طلبتي، فقط إشكالية إنترنت. طبعا طلبتي، نعود من جديد. اليوم الإشكالية في تردد الإنترنت وشبكة الإنترنت، لكن سوف نواصل محاضرتنا صوتيا على الأقل في انتظار أنه الشبكة تعود. إذا طلبتي، نواصل أنه الفيسبوك الذي أسسه مارك زوكربيرغ أنه أهم موقع للتواصل الاجتماعي. طبعا عندما نقول فيسبوك، فنحن نقول أنه قاعدة تكنولوجية سهلة، أنه أي شخص سواء كان يعرف يعني استخدام هذه التقنيات أم لا، يمكنه الولوج ويمكنه التسجيل ويمكنه أن يفعل يعني بعدها ما يريد تفعيله في هذا التفعيل. طبعا أي يعني آلية أو أي تقنية أو أي أوبشن يعني موجودة في الفيسبوك. طبعا يتيح طبعا أيضا، نحاول نرجع للباج تاعنا في الليننج، للأسف قاطعت بسبب أنا فقط نسجل صوتي ومع الموقع، لأنه لا أحد الطلبة يعني ما كانش ملتحقوش بينا. إذا نواصل طلبتي محاضرتنا دائما في الفيسبوك الذي يمثل قاعدة تكنولوجية سهلة. إذا قلنا بأنه نواصل محاضرتنا، أعتذر عن هذا الانقطاع، أتمنيت أن الطلبة يكونوا حاضرين لطرح الاستفسارات، لكن للأسف لم يلتحق لحد الساعة أي طالب. لكن أواصل. الفيسبوك قلنا الذي أسسه مارك زوكربيرغ هو من أهم مواقع التواصل الاجتماعي، ويمثل قاعدة تكنولوجية بإمكان أي شخص أن يفعل بواسطتها ما يشاء، ويتيح عدة ملفات وعدة مزايا تسمح للمستخدمين بنقل صور والفيديوهات والأحداث والعثور على أشخاص يعرفهم ولا يعرفهم، سواء كان واقعين افتراضيين، أن يكتب، أن يعلق، أن يرسل، أن يتواصل، وأن يتعرف على أي شخص عبر العالم. هذا الفيسبوك. التويتر طلبتي ما يسمى بالطائر المغرد، وهو موقع شبكات اجتماعية يقدم خدمة تدوين قصير ومصغر، ولا تسمح لمستخدميها إلا بإرسال تحديثات عن حالتهم. تويت يعني كأنها يعني اسم على مسمى، كما تغريدة العصفور، تيتيت وتنتهي. وبالتالي هي خدمة تدوين قصير، يعني اسمها من يعني الاسم تاعها يعبر عن معناها. فموقع تدوين مصغر ظهر عام 2006. طبعا هذا الموقع هو يوفر وسيلة لنشر محتويات في ملفات، هذه الملفات يمكن قراءتها من خلال برنامج RSS، وتعني تبسيط حقيقي لما تنشره وسائل الإعلام حول العالم. فهو يوفر للفرد فرصة التعرض للعناوين، عناوين كل موقع وكل برنامج، ويعطي نبذة مصغرة وسريعة عنها، حتى يتيح للفرد أنه عند الذي يريد أن يفصل يدخل إلى الموقع الأصلي ويعني يلاحظ المعلومة المفصلة. فهو كله أجندة مرتبة للأفراد، يعطيها ما يسمى لتيغي يعني المواضيع الكبرى، المحاور الكبرى، لكن مختصرة يعني في مطاط كما يسمى بلغتنا العربية، وعندما يريد التفصيل يدخل إلى المواقع الأصلية. هذا تويتر، واسم اسم على مسمى. طبعا اليوتيوب طلبتي طبعا هو يعني يقوم على فكرة مفادها إمكانية إرفاق أي ملف، ملفات تتكون طبعا من مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت دون تكلفة مالية ليراها الملايين. فهنا هو يعد ثالث موقع، طبعا هو يعد ثالث موقع مشاهدة، طبعا يعد ثالث موقع مشاهدة وبعد جوجل والياهو، ويضم يوميا آلاف الفيديوهات والأفلام والفيديوهات اليومية لليوتيوبية غادوك المختلفين، ويسهل تحميل وتبادل مقاطع الفيديو، كما يسهل العثور على جماعات الفيديو والالتحاق بهم ودمج مقاطع الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء. وأصبح اليوتيوب اليوم طلبتي هو وسيلة تثقيفية، وسيلة ترفيهية، وسيلة للضغط وتوصيل صوت المواطن للحكومات. اليوم عن طريق اليوتيوب فالمواطن يصور ويعرض الحقيقة ويفرض على الحكومات أن ترى ما هو موجود، والكثير من القضايا حلت بهذا عن طريق هذا الموقع في الشبكات الاجتماعية. طبعا ربما كان من أفضل المواقع التي أثبتت فكرة إعلام المواطن، وبفضله ظهرت صحافة المواطن التي أتاحت للمواطن أن يمارس حقوقها الإعلامية في إرسال واستقبال المواد والآراء والأوضاع. وطبعا هي أيضا أصبح وسيلة للوعي وللتوعية داخل المجتمع بما يحدث فعليا. هذه بعض وسائل الإعلام الجديد. إذن بعجلة فقط، إضافة إلى الصحف وإلى مواقع الإنترنت، وإضافة إلى الإذاعة طبعا والتلفاز أو قنوات الفضائية، هناك بريد إلكتروني، هناك مواقع الخبرية، هناك جماعات النقاش ومدونات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي. الآن ما هي إيجابيات وسلبيات الإعلام الجديد؟ طبعا باختصار طلبتي، أهم إيجابياته القضاء على العزلة وتوفير فرص، طلبتي توفير فرص للتواصل والتعبير عن الآراء ومشاركة الحياة الاجتماعية والعادات والتقاليد، ومشاركة الظروف والأوضاع، والتعرف على الأفراد وحياتهم وأوضاعهم دون قيود ودون شروط لا زمنية ولا مكانية، وتوفير معلومات متنوعة ومتعددة بسرعة وبسهولة. أيضا سهولة التفاعل والتواصل طبعا مع مواقع الخبر، وفورية الإعلام وسرعته وسرعة انتشاره، والقدرة على تنوير وتعبئة الرأي العام إما لتأييد قضية أو مناهضتها، وساهم بسرعته وبتقنياته في تشكيل رأي فردي، رأي قومي، ورأي عالمي. اليوم الرأي العام حول القضية الواحدة يمكن أن يكون عالميا وليس فقط محليا، حتى ولو كانت مرتبطة بمجتمع محلي. أيضا من آخر إيجابية وتنوع استخداماته في كافة المجالات، التعليم، التسويق، السياسة، التسلية، في التثقيف، يعني تنوع استخداماته في كافة المجالات، وأيضا تنوع الفئات التي تستخدمه، فيستخدمه الكبير والصغير، الطفل، المرأة، الرجل، المتعلم، غير المتعلم، الفقير، الغني، يعني المدير وغيره، يعني على حسب المستويات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية السياسية، فهناك تنوع في استخدامه رغم الفروق الفردية للأفراد المستخدمين له. لكن مثل ما لديه إيجابيات لديه سلبيات. ما هي تلك السلبيات؟ أول سلبية أنه هذا الإعلام الجديد وبواسطة وسائله أصبح بيئة خصبة لنشر الشائعات والأكاذيب والعنف والإرهاب. إذا الشائعات، الأكاذيب، العنف، الإرهاب، تزييف الصور والوثائق وتزويرها، ما يمكن أن يؤدي إلى تضليل الرأي العام. فعندما تنزل صورة ويقول أنه فلان فلان وهي مفبركة، فالرأي العام عندما ينظر لتلك الصورة لا يعرف إذا كان مفبركة أم لا، وبالتالي يمكن أن نضلل الرأي العام، وذلك التضليل يقدر يأثر يعني على أفراد، ويقدر يعني سلبا على أفراد وحتى على مجتمعات وعلى حكومات. هذه السلبية الأولى. السلبية الثانية طلبتي أيضا الحرية الكاملة، عفوا الحمد لله، الحرية الكاملة كانت على حساب القيم والأخلاق وعدم التقيد بالآداب العامة والقيم الإنسانية. فأصبحت هذه المواقع وهذه الوسائل تستخدم في القذف، في نشر يعني الكلام الغير لائق، في التشهير، في يعني الأذية النفسية ويعني المادية للأفراد. وبالتالي الحرية الكاملة بدون تقييد هي خلقت نوع من يعني الفساد الأخلاقي في هذه وسائل الإعلام الجديدة. عفوا. إذن عندنا أيضا صعوبة التحقق من المعلومات وضعف ضوابط السيطرة عليها، والتي قد تمس بالقيم الدينية والثقافية. وبالتالي هنا طلبتي ماذا نجد؟ نجد أنه المواقع هذه من كثرة الحرية التي تتميز بها ومن كثرة سرعتها يصعب من تحقق مصدر المعلومة، ويصعب التحقق من أنه يعني المعلومة يعني موجودة فعلا أو مجرد أو مفبركة. وبالتالي هنا طلبتي هذا ما يساعد أنها تصبح تهدد قيمنا الثقافية والدينية، وحتى يمكن أن تهدد أمن الوطن. أيضا هذه الحرية الزائدة أدت إلى ظهور الجرائم الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة والملكية الفردية كالهاكر ويعني السرقات العلمية. وأيضا أصبحت يعني نظرا لأنها ليس هناك رقابة ومن الصعب يعني التحكم وتقييد الناشرين، أصبح يروج الكثير من السلوكات السلبية ويعني التي أصبح يقلدها المراهقون والشباب وحتى الأطفال، والتي قد تؤثر على صحتهم وعلى تحصيلهم، وقد تؤدي إلى قطع وتفكك العلاقات الأسرية. فأصبحت اليوم هذه الوسائل هي بديل للتواصل الاجتماعي الواقعي، وهذا فيه خطر على الأسرة وعلى الفرد وعلى المجتمع. أيضا بالنسبة لنا كعرب وكمسلمين، الإضرار باللغة العربية طلبتي كعنصر هوية، أن اللغة العربية هي هوية بالنسبة لنا، حيث أن معظم المستخدمين حرفوا قواعد النحو والإملاء، وأن أغلبهم لا يجيدون أصلا كتابتها. فأصبحت اليوم طلبتي اللغة العربية تكتب بالحروف اللاتينية، فما حصلوا لا اللغة اللاتينية ولا اللغة العربية. فهنا فقدان هوية وأيضا فقدان للقدرات اللغوية. إذن كانت هذه طلبتي محاضرتنا الإعلام والإعلام الجديد، ويعني حاولت أني أركز على أهم النقاط باختصار، ويعني تمنيت أن الطلبة يلتحقوا بنا، لكن للأسف رغم أني برمجتها منذ يومين لكن لا أجد سبب لعدم حضور الطلبة. إذن نتمنى أن تصلكم المحاضرة، وطبعا أطرحوا استفساراتكم عبر المنصة في حالة وجود أي غموض حول المحاضرة. شكرا طلبتي، موفقين، نلتقي مباشرة في الحصة الموالية مباشرة، قضايا عالمية راهنة. شكرا.